من جديد مرحب فيكم مستمعي راديو موال على الموجة 101.7 FM على موال دوت بي اس والبث المباشر الآن على الصفحة الخاصة والرسمية على الفيسبوك لراديو موال. معي وبيسعدني أستضيف باستديوهات راديو موال سيد سمير حزبون رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيت لحم. أهلا وسهلا فيك, نورت الاستوديو. بداية اليوم رح نحكي عن موضوع اللي بتعمل فيه جاهدة غرفة التجارة والصناعة في بيت لحم لتزيد من الوضع الاقتصادي والتجاري والمستوى في بيت لحم بشكل خاص. لو حكينا عن المشاريع اللي بتعملوا فيها أو حتى دوركم أنتوا في إنشاء المشاريع الجديدة.
يعني صباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
صباح
الخير. المهم أنه كل المواطنين يعرفوا أنه هذه المحافظة هي محافظة كبيرة باسمها وبشهرتها, لكن بحجمها بالقوى العاملة ومواردها هي محدودة. فبالتالي هذه محافظة مبلغ عدد سكانها 210 ألف نسمة, لدينا نسبة بطالة بتصل إلى 27%, نسبة فقر تصل إلى 21% من هم تحت خط الفقر في هذه المحافظة. الفرص الاقتصادية في هذه المحافظة محدودة. صحيح لدينا قطاعات متقدمة ومتطورة سواء كان يتعلق بصناعة الحجر والرخام أو صناعة السياحة التي تشمل كافة الخدمات اللي فيها من فنادق لمطاعم لصناعات حرفية تقليدية وما إلى ذلك. أيضا نحن نلاحظ أنه في بعض الصناعات الخفيفة فيها تراجع, ولا سيما صناعة النسيج والخياطة في محافظة بيت لحم. لدينا تشخيصنا الاقتصادي الذي يحتاج في العديد من الحالات ليس فقط أن يقول المواطن الوضع سيء, إنما يجب أن يفحص
بالضبط.
لكل شيء أسباب فترات مسببات مختلفة. لذلك نحن نعمل جاهدين على خلق فرص على مستويات فرص استثمارية وفرص لتطوير الموارد البشرية, أي تدريب الناس, زيادة معرفتهم ومهاراتهم, خاصة الأعضاء في الغرفة التجارية. على الرغم من أنه, وأنا هون بحب ألفت الانتباه بشكل واضح, غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم مثلها مثل باقي الغرف التجارية في هذا الوطن. هي 18 غرفة, هي العاملين فيها أو مجلس إدارتها متطوع, وهي منشأة بقرار فلسطيني, قرار رقم 9 لعام 2011 من سيادة الرئيس. وتلزم كافة من يمارسون النشاطات الاقتصادية بأن يكونوا أعضاء في الغرف التجارية. وعلى الرغم من ذلك نحن لم نضغط في هذا الوضع وتركين العضوية لمن يرغب بالعضوية. هذه مهم أن تكون واضحة للمستمعين وللجميع, لأنه كثير من الناس تنقصهم المعرفة.
صحيح.
في هذه التفاصيل.
صحيح. لو حكينا عن المشاريع المغيبة أو نوعا ما اللي عم بخف وهجها, مثل ما ذكرت النسيج, الخياطة, الصناعات الحرفية التقليدية, يعني تفسيركم أو تحليلكم من خلال يمكن دراسات إحصائيات لهذا الموضوع, شو بتلاقي النتيجة السبب؟
يعني هناك أسباب داخلية وأسباب خارجية. الأسباب الداخلية هو يعني عزوف جزء من الفئات الشابة, لأن هذه الصناعات الحرفية على سبيل المثال هي كانت عائلية. نفس العملية في قطاعة النسيج, هناك من يذكر على سبيل المثال مصنع ناصر.
صحيح.
مصنع أبو رمان, مصنع المرحوم أبو رزق NTC وغير, هذه كانت لها الطابع العائلي. لم تتطور من المانيفاكتورة إلى الصناعة الكاملة المتكاملة. اثنين, استمرار اعتمادها على التعاقد من الباطن مع الجانب الإسرائيلي. كويس. هذه من العوامل الداخلية, إضافة الاستثمار في رأس المال وتطويره. وأيضا هذه الصناعات هي بحاجة, حتى الصناعات الحرفية بحاجة إلى مصممين. يعني لا يمكن أن أستمر أنا بإنتاج نفس القطع أو نفس الأشكال بدون ما أطورها, ولا يوجد لدينا من يقوم بالاهتمام بهذا الجانب. العامل الخارجي يرتبط بالأساس بالاستيراد من الخارج. يعني قطاع الملابس والنسيج والأحذية وتوابعه, لدينا إغراق في أسواقنا الفلسطينية بالمنتجات التركية والصينية.
صحيح. يعني ما في شيء من الصناعة الداخلية الفلسطينية.
بالضبط. الجزء الثاني, حتى الصناعات الحرفية التي تتمثل في خشب الزيتون والصدف وغيرها أيضا تتعرض لنفس الهجمة نتيجة لوجود منتجات من الصين أو حتى بعض المنتجات اللي أصبح تقلد في إسرائيل وتدخل عليها.
هل في رقابة على إدخال هاي البضاعة أو مثلا في حد أقصى يسمح بدخوله كمنتجات غربية أو دخيلة على الوطن؟
يعني حقيقة هذا من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد الوطني. نعرف أنه نحن لا نسيطر على المعابر ويحكمنا في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي ما يعرف في بروتوكول باريس الاقتصادي. على الرغم من هذا تبقى أداة في يدنا يمكن أن نستخدمها رغم كل هذه الأمور هي موضوع المواصفات والمقاييس. يجب أن نضع شروط لمواصفات ومقاييس البضائع التي تدخل السوق الفلسطيني حتى نساعد. ولا أريد أن أستخدم كلمة حماية لأنه فعلا في الاقتصاد اليوم لا تستخدم كلمة الحماية الاقتصادية، إنما نريد أن نساعد منشآتنا. فمن هنا محافظة بيت لحم هي نموذج من النماذج التي يعيش فيها أو يعيش ويعاني منها في بقية محافظات الوطن.
تماما. لو حكينا عن موضوع الفنادق، حضرتك أشرت إلى نقطة جدا مهمة أنه نحن عم نلاحظ أنه في نسبة هيك قليلة من الفرص العمل اللي بتوفرها للخريجي الفندقة وبشكل خاص الطلاب اللي هم درسوا هذا التخصص، فمنلاقي أنه هم بيروحوا على إسرائيل بيشتغلوا براتب أعلى، والأشخاص العاديين اللي ما بيفقهوا أي شيء بموضوع الفندقة بيروحوا بيشتغلوا بأدنى من الراتب المفترض.
يعني هذا الموضوع هو موضوع بحد ذاته موضوع شائك.
بالضبط.
على الرغم من أنه قطاع السياحة هو قطاع هام جدا لمحافظة بيت لحم ولفلسطين، بيت لحم هو جزء مكمل للقدس ولا أريحة ولا الناصرة في مفهوم السياحي، ليست معزولة عن الآخرين، وهنا أنا أتحدث عن السياحة الخارجية أكثر منه عن السياحة الداخلية بما فيها سياحة إخوتنا من 48. إلا أنه هذا القطاع يعني بعد مرور 20 عاما على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بحاجة إلى وقفة وإعادة تقييم مطولة حول هذا الموضوع، بمعنى الإداء، مستوى الخدمات، الأسعار الموجودة فيها، كل هذه العناصر يجب أن يتم الاهتمام بها بشكل مميز. تبذل وزارة السياحة والأثار بعض الجهود في هذا الإطار، لكن أعتقد لا يمكن أن نكتفي بالقليل، يجب أن يكون الجهد كبيرا، ولا سيما إذا رغبنا أن نخلق فرص عمل في هذا القطاع، لأنه الفرص الذي يخلقها محدودة. قادرين نعرف أنه حرب غزة 2014 أثرت على القطاع السياحي، والأحداث الأخيرة من هبة القدس كان لها أيضا تأثيرات، ونشهد في تراجع في حجم السياحة الوافدة إلى فلسطين باستثناء في هذه الفترة ملاحظتنا للقادمين من الهند وبعض المناطق. إلا أنه هذا لا يبرر عدم الاهتمام والتطوير وخلق فرص عمل داخل قطاع السياحة.
نعم. لو حكينا عن جانب تعليم التعليم المهني بأصله والتعليم الأكاديمي اللي هو شوي غايب عن الساحة، يعني هو في تعليم أكاديمي ومهني ولكن بنسبة قليلة بالنسبة للدراسات العليا، لمحاماة، صحافة، الأستاذة، كل هاي المواضيع بتقلل كمان من حجم المشاريع. وبنلاحظ انه بالسوق في كتير مشاريع بتشبه بعضها، انا بدي اعمل مطعم جنب المطعم اللي عندي، انا بدي اعمل نوفوتي جنب النوفوتي اللي جنبي، فليش ما نخلق مجال لمشاريع اخرى؟
يعني لدينا اعتقد مشكلة في كل فلسطين، وبيت لحم هو جزء من معادلة أكيد. المشكلة لكن المشكلة عندنا تراكمها اكبر يكون في تقديري، اذا انتبهوا المواطنين والمسؤولين إلى أنه محافظة بيت لحم فيها أكثر من جامعة.
نعم.
وكلية.
صحيح.
متخصصة.
صحيح.
فبالتالي هذا العدد الكبير من الكليات والجامعات في المحافظة إضافة إلى جزء من أبناء هذه المحافظة بدرسوا في جامعات الوطن الأخرى وجزء آخر منهم يدرس في الخارج.
نعم.
فبالتالي حجم الخريجين المتدفق على سوق المحافظة عالي جدا، مما يتطلب أن يتوازى معه قدرة في الاستثمار وخلق الفرص. طبيعة الحال هذا غير ممكن في المرحلة الحالية، المشكلة الثانية هي من شقين. الشق الأول أنه أبنائنا الدارسين والخريجين في الجامعات عندما يختاروا التخصصات لا يستطيعوا أن يوائموا ما بين حاجة السوق الفلسطيني والتخصص الذين يرغبون بدراسته.
صحيح.
ثلاث، نحن نعتقد أنه بناء على تراكم هذه المشكلة من فترة والجهود القائمة أصبح هناك توجه لتطوير التدريب المهني أو ما يسمى بالتعليم المتوسط، وهذا يعني شيء مهم. العديد من دول العالم استعانت بهذا النموذج، وأذكر على سبيل المثال ألمانيا التي تعتبر من أكبر اقتصاديات دول العالم، شكلت التعليم والتدريب المهني عنصر هام في تحول وبناء الاقتصاد الألماني. فياريت نحن يكون عندنا هذا الحكي. اثنين، أن نوائم بين العملية التعليمية الأكاديمية في بعدها التعليم التلقيني والبعد المهارات التي نكسبها. لذلك يمكن إدخال مساقات لها علاقة بالتدريب ورفع الكفاءة، إعادة تأهيل لبعض التخصصات حتى تستجيب احتياجات السوق، لأن احتياجات السوق ديناميكية مستمرة.
نعم، لو حكينا عن بيفتحوا نفس المشاريع لما بيجوا لغرفة التجارة والصناعة في بيت لحم، هل بيكون في إرشادات؟ هل بيكون في أسئلة؟ أو خلص بيكون المشروع جاهز وأنتوا بس عليكم الترخيص لهذا المشروع؟
يعني حقيقة قليلين الذين يأتون لدينا للمتابعة في موضوع قبل ما يفتح المشروع.
نعم، يأخذوا يعني الرؤية أو وجهة نظركم.
ونحن لهذا الغرض فتحنا قسم مركز تطوير الأعمال.
ممتاز.
وضعنا ساعات معينة للمراجعات فيه، لأنه لا نستطيع أن نوظف فول تايم إذا لم يكن هناك عدد كافي.
صحيح.
حقيقة يعني فتحنا هذا الجزء من الغرفة، هذا القسم، حاولنا أن نقدم خدمات، إرشادات، توصيات، استشارات، ومجاني.
جميل جدا.
مجاني.
يعني بس أيضاً أنتوا اسألوا، دخيل الله اسألوا.
بالضبط. اثنين، وضعنا لدينا محامي يوم السبت مستشار قانوني يتواجد في الغرفة التجارية لتقديم الاستشارات أيضا القانونية مجانا. المشكلة يعني هناك بعض الأشخاص يشعرون إذا أتوا ليسألوا هم يكشفوا سر نووي عن المشروع اللي
مشروع يعمله. خارق. نعم.
حقيقة الترند واضح في بيت لحم، يا محلات نوفوتي، يا مطاعم، يا محلات أراجيل. واضح هذا النمط يجب أن يراعي أولا القدرة الشرائية في هذه المحافظة، حجم هذه المحافظة. فبالتالي عندما يغلق محل نحن نحزن لسبب أنه هذا الشخص بيكون استنزف مدخراته، مدخرات أسرته. صحيح. وكمان ماخذ قروض من البنوك.
هذا موضوع آخر. نعم. لحاله.
وبالتالي من هنا نحن نقول يا جماعة نحن جاهزين لتقديم المشورة، لا نلزم أحدا، إنما نقدم الاستشارة، نقدم النصح والإرشاد. لهذا السبب عملنا دراسة، مسحنا كل محافظة بيت لحم. نعم. كاملة بأعضاء وغير أعضاء في الغرفة التجارية حتى نخرج بنتائج ونساعد المستثمر الحديث أو الجديد باتخاذ قرار موضوعي أن لا يخسر. لأنه كما قلت لك هو بهمنا أن لا يفقد الإنسان مصادر دخله أو مدخراته، لأن هذه خسارة للاقتصاد الفلسطيني.
ويجب عليه أنه يدرس السوق قبل، هل بيتطلب هذا الموضوع أو لا، ما يكونش في استهتار من قبل بعض.
يعني هناك من يعتقد أنه هو يعني لديه مميزة عن الآخرين، يا في اسم المحل، يا في نوع البضاعة اللي جيبها،
أو في السلطة اللي بيقدمها مثلا.
لكن يعني نحن نحزن لهذا الكلام ونأمل أن يستجيب الناس إلى هذا النداء ويكونوا متأكدين أن نحن جاهزين نقدم له المشورة مجانا.
وزارة التجارة والصناعة في بيت لحم بتقدم التراخيص، هل كمان تقدر تتدخل تشوف دراسة الجدوى أو تعرف قديش رأس المال المتوقف على هذا المشروع، إذا كان في قروض أو في ديون؟ كيف بتتم آلية الترخيص على أساس إيش؟
يعني نحن نعمل تبعا ما نص عليه القانون الذي صدر بموافقة سيادة الرئيس رقم 9/2011 وأيضا النظام المقر مجلس الوزراء. لا توجد صلاحية أن نتدخل في هذه الأمور، لأننا نحن لسنا جهة حكومية كغرفة التجارة والصناعة، إنما نحن جهة استشارية طوعية، نحن نقابة لأصحاب العمل عمليا. لكن لم ندخر يوما جهدا في تقديم النصح والمشورة للناس. قليلين جدا للأسف أقول لك من تجربتي الشخصية الذين توجهوا لنا للاستفسار حول مشاريعهم. إذا شخص احتاج أن يحصل على قرض،
نعم،
فالبنك يشترط عليه أن يعمل دراسة،
نعم،
وفي حينها يضع في الدراسة حجم رأس المال الذي يرغب باستثماره، التحليل المالي، نعم، التسويق وما إلى ذلك. نطلع في بعض الأحيان على هذه الدراسات، لكن لا نطلع على كلها. ما زال يعني الناس بيشتغلوا على طريقة اعقلها وتوكل.
بالضبط، ما في دراسات. القروض برأيك والحجم المديونية الزايد على المواطن، هل ممكن يقدم فعليا شيء بعد مشروعه اللي ممكن يقدمه للبلد؟ هل ممكن يقدم المستوى الدخل بالنسبة له وبالنسبة للتجارة والصناعة بشكل عام؟
يعني حقيقة نحن نشجع في الاستثمار، خاصة نشجع الفئات الشابة وخريجين الجامعات، لأنه خريجين الجامعات بالنسبة لنا هذه فئة مستهدفة، ليس بالشرط أن يذهبوا للعمل في الوظيفة، إنما يمكن أن يكونوا رياديين ويبادروا بعمل مشاريع جديدة. المشكلة إنه في هذه الحالة هم ينقصهم رأس المال، ورأس المال إذا دم يحصلوا عليه هو من البنوك، وأسعار الفائدة بشكل عام
كبيرة،
عالية جدا، لا تتناسب. وأنا أتمنى من خلال إذاعتكم هذه على إخوتنا في البنوك أن يعملوا على توفير شيء خاص في أضعف الإيمان للفئات الشابة، حتى يستطيعوا إذ لم يستطع أن يجد وظيفة يمكن أن يباشر بعمل مشروع، وأن نحفزه ونعطيه تسهيلات.
وممكن كمان هو نفسه الشاب يكون شريك لشباب، مجموعة شباب يشتركوا،
نعم،
بنفس المشروع.
ممكن.
فنحن ممكن نوفر فرص عمل لشاب، هو كمان يفتح مجال،
يخلق للآخرين
فرص عمل.
يعني نحن نأمل البنوك أن تستجيب لذلك.
نتمنى، ولو أنه هو موضوع الربح بشكل عام طاغي على أكثر البنوك. لو حكينا عن الموظفين بأداء الوظيفة، وقلت لي قبل الحلقة قبل اللايف يعني جملة جدا عجبتني، إنه مفروض إنه نحن نشتغل رايحين على الشغل، نأدي واجبنا على أتم وجه ونحلل لقمتنا. في موظفين وإداريين جدا رائعين وعندهم انتماء وعندهم عطاء كبير، وفي بالمقابل موظفين وإداريين فاشلين وبيفشلوا كمان وبيحبطوا اللي حواليهم. فخبرنا عن هذول النوعين.
يعني حقيقة هذه ظاهرة للأسف موجودة لدينا في المجتمع، ومنشعر المواطنين بشكوا منها، خاصة لما بيراجعوا بعض الدوائر المختلفة الخاصة أو العامة بالتزام وإداء الموظفين. في النظرية الاقتصادية نحن بنعرف أنه أول 4 ساعات عمل تكون إنتاجية العامل أو الموظف عالية جدا، لكن هذه الإنتاجية تبدأ بالانخفاض بعد 4 ساعات الأوائل، لذلك بعطوه بريك، فطور ربع ساعة حتى نجدد طاقته. اللي حاصل عندنا أنه مرات من الصبح لانتهاء الدوام ما في إنتاجية. فأنا ذكرت المثل قلت لك إياه، يعني الناس يوم تسأل في الصباح إلى أين أنتم ذاهبون، بيقول أنا ذاهب إلى العمل، بس مش أنا ذاهب أعمل.
أعمل.
فهنا فرق بين إني أروح العمل وأقعد في مكتبي وأشرب قهوة وشاي وأقرأ الجريدة، أو أعمل شغلات أخرى وأحول المؤسسة أو المكتب إلى علاقات اجتماعية وما إلى ذلك، وبين ما أعمل أنا وأنتج. هل نحن وضعنا مقاييس كم معاملة يجب على الموظف أن يعمل، كم حالة يجب أن تحقق مقاييس معينة؟ يعني اليوم الموظف لازم ينجز كذا معاملة، يشوف كذا مراجع، يشتغل ينتج كذا قطعة وما إلى ذلك. يجب وضع معايير ومقاييس. مش لازم الناس تزعل.
بالضبط.
يجب على الناس أن تعرف
شو اللي إلك وشو اللي عليك.
بالضبط. وهذا يعني تحسن الوضع في الاقتصاد الفلسطيني
بكل تأكيد. هل في نماذج ناجحة شفناها مثلا ببيت لحم أو لفتت نظرة التجارة والصناعة في بيت لحم؟ هل فعليا في عنا مشاريع هيك وقفتوا عندها قلتوا ولو نحن يعني ماشيين صح؟
يعني صدقا من باب المهنية أنا ما بقدر أسمي أسماء، أنا رئيس غرفة، فبالتالي
بس هل يوجد
ما عملش دعاية لأي طرف.
نعطي هيك بس شوية أمل وتفاعل، لأنه إلنا نظرة تشاؤمية.
نعم نعم، لفت انتباهنا مجموعة مبادرات شبابية
حلو
في مشاريع، كل الاحترام لهم، استطاعوا أن يبدأوا من الصفر، أن يتميزوا، أن ينجحوا. هناك من استطاع أن يوسع منشأته أكثر.
جميل.
وينوع هناك من استطاع أن يحافظ على نفس المستوى من الإداء
ممتاز.
أن لا يتراجع، وهذا شيء جيد
أكيد.
هذا شيء مهم
طبعا.
الحقيقة يوجد لدينا من هذه النماذج، هذه النماذج أعتقد أنه هي بحاجة إلى تحفيز وتشجيع ونخلق حالة تميز لها، لكن هذه بحاجة أيضا أن يكون في استيعاب من المجتمع
بالضبط.
لأنه في حالة أخذنا موقف
وعملنا
شيء بصير يقولوا يعني يا مدعوم يا في له شغلاتنا الترتيب. لذلك نحن في الغرفة التجارية مثلا بدرنا أنه كل 10 أيام من نزل على الويب سايت
حلو
تحت بند دعم المنتوج الوطني شركتين أو مؤسستين أو منشأتين من محافظة بيت لحم للتعريف فيهم.
هذا الموضوع بيحفز باقي الشركات أنه تصير منافسة لهاي الشركات ويصير فيه جو من التنافس الشريف اللي بينعكس إيجابا على الجو الصناعي والتجاري.
هذا الذي نأمله، وأنا آمل أنه مواطنينا يوقفوا عن التشكي.
صحيح.
يعني كل مرة منحط عوائق ومصايب ومش عارف إيش والاحتلال ولا طب
شماعة.
نحن من عام 67 حتى هذا اليوم نحن في وضع احتلالي، لكن عملنا وأنشأنا المصانع بنينا البيوت وطورنا اقتصادنا رغم كل هذا الموجود، فليش يعني
واللي بده يوصل بده يتعب وبده يعاني، يعني ما في حدا بيوصل
أعتقد
هيك.
يجب أن نعتبر هذه التحديات
بالزبط.
نحو بناء شيء على الصعيد الشخصي وبناء شيء للاقتصاد الوطني.
نعم خلينا نحكي عن مشروع المنطقة الصناعية يلي حكيت لي عنه حضرتك، بدنا نفهم شوية تفاصيل. هو موضوع مباشر ممكن يفتح فرص عمل للشبات والشباب الخريجين.
صحيح.
خبرنا.
يعني في عام 2007 سيادة الرئيس أبو مازن وقع اتفاقية مع الرئيس الفرنسي بإقامة منطقة صناعية في محافظة بيت لحم، أن تقوم السلطة الوطنية بتوفير الأرض والجانب الفرنسي بتقديم مساعدة مالية لإقامة البنية التحتية الخارجية. بادرنا في غرفة تجارة صناعة بيت لحم مع مجموعة من المستثمرين في محافظة بيت لحم لإقامة هذا الموضوع، وحصلنا من خلال عقد امتياز لوزارة الاقتصاد الوطني على أرض في منطقة هندازة العبيات، هي ملك للأوقاف الفلسطينية.
نعم.
بمساحة 200 دنم، وبدأنا عملية التخطيط والأعمال الهندسية. والحقيقة يعني بجهد كل الطيبين في هذه المحافظة استطعنا أن ننفذ المرحلة الأولى كاملة، وننفذ ما يقارب 50% من أعمال البنية التحتية الداخلية للمئتين دنم. هذه تشمل إقامة محطة كهرباء، خزان مياه ضخم، محطة لتنقية المياه العادمة، فتحنا الطرق جزء من هذه الطرق، فتحنا طرق تخدم المنطقة، منطقة الريف مثل جناتا والمناطق هذه. يوجد هناك مجموعة مصانع تعمل حاليا، وفي القريب العاجل إن شاء الله راح ينفتح فرع بنك ليخدم المواطنين، وراح تكون أول تجربة. يعني نحن نشكر هذا البنك على جهوده بأنه استجاب بأنه يفتح ليخدم المواطنين.
بدون ذكر اسم البنك لأنه المشروع قائم، يعني يعتبر
المشروع قائم الحقيقة هو البنك العربي الإسلامي.
نعم.
نحن نشكرهم جدا والقائمين على هذا البنك بأنهم استجابوا لهذا التعاون، ورح يوفروا لأهلنا ليس فقط للمنطقة الصناعية إنما أيضا لأهلنا في منطقة هندازة وبريضعة وحرملة وجناتة، وهذه المناطق رح يوفروا لهم خدمات مصرفية
ممتاز.
ليس بحاجة أنهم
يعني بتحيوا المنطقة.
صحيح.
وبنفس الوقت بتوفروا فرص عمل.
نعم.
للخريجين.
نعم.
خبرنا عن هذا الموضوع.
نحن حاليا في لدينا 3 مصانع شغالة.
نعم.
مستوعبة حوالي 100 شغيل. لدينا مصنع أنهى التجارب لأنه مصنع جديد في فلسطين، أنهى كل التجارب والتدريبات، وبالتالي فقط الحين باتجاه التفنيشات الأخيرة للمبنى، وقريبا سوف يباشر عمله. لدينا 3 مصانع تحت البناء حاليا، يتم التشغيل في شهر 8 إن شاء الله.
نعم.
بتم التشغيل لمصانعهم. نحن نتوقع أنه في المرحلة الأولى نوفر 500 فرصة عمل. مع اكتمال إنجاز المنطقة الصناعية كاملة، حيث يتوفر بيكون فيها توفر إمكانية ل 65 مصنع، نكون قد استطعنا أن ننجز ما قرابته 1500 فرصة عمل. بارح كان لدينا اجتماعات لمناقشة الخطط الاستراتيجية نحن في الأسبوع الماضي نجحنا مع أحد الشركات الباصات المحلية، مشكورين على جهدهم وتعاونهم، بتسيير باص من بيت لحم هنداز المنطقة الصناعية وبالعكس.
نعم ممتاز.
وسوف نعمل بجهد أكبر، هذا يدل عن إمكانية التعاون في المجتمع الفلسطيني.
صحيح.
نحن ملتزمين أنه ليس فقط نخلق فرص عمل، إنما أيضا بارح كان لدينا نقاش، إذا شغلنا من أخواتنا النساء راح نحتاج جزء منهم يشتغلوا
أكيد
في المنطقة الصناعية.
أنا لهذا الموضوع إيش ممكن تكون أدوارهم؟ رواتبهم هل في فروق؟
لا، نحن في المنطقة الصناعية نلتزم بكافة القوانين وخاصة الحد الأدنى للأجور، ولا نرغب أن يتم النزول عنه. لكن نحن فكرنا في موضوع الأخوات خاصة المتزوجات أن نبدأ بالتفكير لإعداد حضانة.
ممتاز.
حتى لا نحرم المرأة المتزوجة من فرصتها بالعمل.
صحيح.
وأن تكون هذه الحضانة تخدمها وقريبة تستطيع أن ترى أبنائها بكل سهولة. إضافة إلى ذلك، يعني نحن مع الاحترام للجميع كشركة مطورة للمنطقة الصناعية في محافظة بيت لحم، التزمنا في عقد الامتياز بأن يكون 15% من دخل المنطقة الصناعية من ربحها مخصص للمجالس البلدية المحلية،
وهي نقطة جدا جدا مهمة ما حصلت، يعني
ضمن المسؤولية الاجتماعية نعتقدها، وهذه مهمة، ونحن سعداء أن نكون جزء من عملية تطوير الريف، لأنه فتح الطرق
بالضبط.
إيصال الكهرباء، البنية التحتية بمختلف أشكالها راح يساعد إخوتنا وأهلنا الساكنين في تلك المناطق، وتستطيع أن تسألوهم حول الأثار الإيجابية التي تمت
أكيد
في الفترة.
وإحنا بشرفنا أنه نكون من الداعمين، ومن ثم جهودكم أكيد رح نطلع على هذه المصانع، وممكن نعمل تقارير مصورة معاكم أكيد. شكرا كثير لحضورك، شكرا للأمل تفاؤل. الجزء الأخير بالبرنامج نحن دعمنا الفئات الشابة اللي ممكن يقدروا يعملوا شيء ويغيروا بهذا البلد. بنتمنى أنه دائما يكون الأمل والتفاؤل مسيطر، وكمان أنه نؤدي واجبنا على أتم وجه، أهم شيء. سيد سمير حزبون، رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيت لحم، شكرا جزيلا لحضورك لنا ولهي المعلومات ولفعالياتكم الدائمة وأيضا مشاريعكم الهامة. شكرا لحسن الاستماع مستمعينا على الموجة 101.7 FM على موال .ps. شكرا لزميل إياد قسيس من الهندسة الإذاعية، يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد، وتحياتي لكم من وراء المايكروفون حنين عايش. بكرة بموضوع جديد بدواوين البلد، تابعونا، إلى اللقاء.